أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 34 من لقاءات مدارسة حاشية الباجوري على شرح العلامة ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع رحمة الله عليهم أجمعين. وكنا قد وصلنا إلى قول الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى: والرابع لمس الرجل المرأة الأجنبية. قال الشيخ رحمه الله: قوله والرابع أي من نواقض الوضوء. قوله لمس الرجل المرأة هكذا في بعض النسخ، والإضافة فيه من إضافة المصدر ولمس لفاعله الرجل. قال: إن جعل الرجل فاعلا والمرأة مفعولا، فيكون هذا من باب إضافة المصدر للفاعل. قال: أو من إضافة المصدر لمفعوله على عكس ذلك. قال: وفي بعض النسخ لمس المرأة بإسقاط الرجل من كلام المتن، يعني في كلام الشيخ أبي شجاع لمس المرأة. قال: لكن زاده الشارح، فيه قوس بعد لمس وقوس قبل المرأة، تبقى الرجل من كلام الإيه؟ الشارح. قال: ويجري فيه ما ذكر من إضافة المصدر لفاعله أو مفعوله، وزيادة الرجل على بعض النسخ مغير لإعراب المتن اللفظي. يشترطون أن يأتي الشرح في موقع لا يغير إعراب ما بعده، بل يجري على إعرابه، وإلا كان هذا عيبا من عيوب الشرح. قال: وهو معيب عندهم. قال: وهناك قول بجوازه، وهناك قول بجوازه، بجواز تغيير إعراب المت تغييرا لفظيا، نظرا لكون الشرح والمتن كالشيء الواحد. يعني كأن ابن قاسم مثلا مع الغاية والتقريب يكتب كتابا جديدا لا يبقى فيه المتن الأصلي على إعرابه، بل يأخذ إعراب الكتاب الجديد. قال: لكن غالب النسخ فيها لفظ الرجل من المتن، كما هنا لمس الرجل المرأة. قال: وينتقض وضوء كل منهما مع لذة أو لا. هذا تعميم، في لذة أو ليس فيه لذة. الوضوء وضوء الرجل، وضوء المرأة ينتقض في اللمس. قال: عمدا أو سهوا أو كرها. عمدا أو سهوا أو كرها في كل الأحوال، من مجرد ما يحصل اللمس يقع النقض. قال: ولو كان الرجل هارما أو ممسوحا، أو كان أحدهما الرجل والمرأة من الجن، ولو كان على غير صورة الآدمي، حيث تحققت المخالفة في الذكورة والأنوثة التي هي أول شرط، أول شروط النقض باللمس. أول شيء بينهما مخالفة، رجل امرأة، ذكر أنثى. قال: وهو أن يكون بين مختلفين ذكورة وأنوثة من الإنس أو من الجن. قال فخرج بذلك الرجلان، رجل لمس رجلا لا نقضى، والمرأتان امرأة لمست امرأة لا نقضى، والخنثيان أيضا لا نقضى، والخنثى والرجل لا نقضى، والخنثى والمرأة. لا، هو يشترط أن يكون في طرف رجل وفي طرف امرأة، هذا أول شرط. قال ثانيها أن يكون بالبشرة، أن يكون بالبشرة. فخرج الشعر والسن والظفر، لو لمس الرجل شعر المرأة، سن المرأة، ظفر المرأة، أو هي لمست منه هذا، فلا نقضى بشيء منها، فلا نقضى بشيء منها. وهنا نلاحظ أنه يقول أن يكون بالبشرة وأخرج الظفر، لأن البشرة المقصود منها الإيه؟ هذا اللحم. وفي مواضع وسيأتي معنى ذلك في الغسل يعتبرون البشرة شاملة عامة يدخل فيها الظفر، فهي مرة تكون عامة تشمل الظفر كما سيأتي في الغسل، وتارة تكون ما سوى الشعر والسن والظفر، الظفر غير موجود مع لفظة البشر. المهم أن الشعر والسن والظفر لا نقضى بشيء منها في اللمس. قال بخلاف العظم إذا كشط فإنه ينقض، لو أن إنسان كشط جلده فظهر من تحته عظمه، ثم لمس رجل هذا من امرأة أو لمست امرأة هذا من رجل انتقض وضوءهما. يبقى الشرط الثاني اللمس بالبشرة. قال ثالثها أن يكون كل منهما الرجل والمرأة الذكر والأنثى بلغ حد الشهوة، بلغ حد الشهوة، ولا يتكلم عن البلوغ إنما يتكلم عن النضوج الذي نسميه نحن الآن بهذه التسمية، نضج، ناضج، فيه الطمع فيشتهى، وإن لم يصل إلى درجة الإيه؟ الاحتلام وسن ال15 اللي هو البلوغ والتكليف الشرعي. قال أن يكون كل منهما بلغ حد الشهوة عرفا، هذا أمر يدرك بالإيه؟ يدرك بالعرف، لأنه مسألة تتعلق بالشكل بالصورة، فلربما يكون الإنسان في بيئة لا يتغذى فيها تحتاج إلى زمن، ولربما يكون في بيئة يسرع فيها النضوج، وتعود أيضا إلى البدن من الوالدين وهكذا. قال عند أرباب الطباع السليمة، أرباب الطباع السليمة، العرف المعتبر دائما في الشرع هو العرف الذي يعود إلى هؤلاء أرباب الطباع السليمة، أصحاب الفطر المستقيمة، أصحاب القلوب النقية والعقول السليمة. قال فلو لم يبلغ أحدهما حد الشهوة فلا نقضى، رجل كبير ولمس رضيعة مثلا، امرأة ولمست طفلا ابن 3 سنوات مثلا، كل هذا ليه؟ لا نقضى. الشرط الثالث أن يكون كل منهما بلغ حد الشهوة عرفا. قال رابعها عدم المحرمية، عدم المحرمية يعني يجوز له أن يتزوج منها، يجوز لها أن تتزوج منه، ليس بينهما محرمية. قال فلو كان هناك محرمية ولو احتمال فلا نقضى، فلو كان هناك محرمية ولو احتمالا فلا إيه؟ فلا نقضى. خامسها أن لا يكون بحائل، كن مباشرة، لمس مباشر، فلو كان بحائل ولو رقيقا فلا نقضى، فلا بد أن تتوفر هذه الإيه؟ الشروط الخمسة كاملة. طبعا محرمية ولو احتمال، كمثل مثلا أن تشتبه أخته من الرضاع بغيرها، أو أن يحصل مثلا رضاعه لكذا مرة فيشتبه، هل هذا مما يحرم؟ هل بلغ الحد الذي يحرم فيه عليه بهذا الرضاع الزواج أو لم يبلغ؟ يعني حصل الإيه؟ الشك. فهذه كلها صور للمحرمية احتمالا. قال: ويعلم غالبها من كلام المتن والشارح. هذه الشروط كلها ظاهرة في كلام الشيخ، لأنه لما يقول لمس الرجل المرأة، هذا الشرط الأول هو المخالفة. الأجنبية غير المحرم، هذا يتكلم أيضا عن إيه؟ عن عدم المحرمية. قال: والمراد بالرجل والمرأة ذكر وأنثى بلغا حد الشهوة عرفا، وهذا هو الشرط الثالث. قال: والمراد بالمحرم من حرم نكاحها لأجل نسب أو رضاع أو مصاهرة. ثم قال بعد هذا: وقوله من غير حائل، يخرج ما لو كان هناك حائل. وهكذا، يعني يظهر غالبها من كلام الإيه؟ المختصر المتن، ومن كلام ابن قاسم في الشرح. قال: ولو تصور الرجل بصورة المرأة، ولو تصور الرجل بصورة المرأة أو عكسه، تصورت المرأة بصورة الرجل فلا نقض، فلا نقض. يعني الرجل تصور في صورة المرأة، واللامس رجل، أو المرأة تصورت في صورة رجل واللامس رجل، في كل الأحوال لا نقض. لماذا؟ قال: فلا نقض في الأولى، اللي هو ذكرها هنا، الرجل تصور بصورة المرأة، لا نقض في الأولى، لا نقض في الأولى. قال: وينتقض الوضوء في الثانية، وتصور المرأة بصورة الرجل، للقطع بأن العين لم تنقلب، وإنما انخلعت من صورة إلى صورة. عندنا رجل وتصور بصورة المرأة، هو رجل في كل الأحوال، انخلعت صورة إلى صورة، ولكن الحقيقة إنه رجل ولمس رجلا، يبقى لا ينتقد في هذه الصورة. طب لو فرضنا العكس، تصورت المرأة بصورة رجل، هي امرأة، طيب واللامس لها رجل، لأن اللامس في الصورتين اللي معنا رجل، في هذه الحالة تنقض. لماذا تنقض؟ لأن هي في الأصل امرأة، عينها امرأة، مهما تحولت الصورة ولكن الحقيقة امرأة، فهي هنا ستلمس رجلا، فينتقض الإيه؟ ينتقض الوضوء. هذا بالنسبة للإيه؟ الحقيقة موجودة ولكن التحول كان في الصورة. قال: وأما لو مسخ الرجل امرأة، أو عكسه، مسخت المرأة رجلا. قال: فإن قلنا بأنه تبدل عين، تغير الحكم. لو تبدل عين يبقى معناها في الصورة الأولى مسخ الرجل امرأة، لتبدلت عين الرجل إلى عين امرأة، وتلمس إيه؟ رجل، خلاص تبدل الحكم، انتقض الإيه؟ الوضوء، عكس الأولى. طيب، أو العكس، مسخت المرأة رجلا، العين تبدلت، فرجل مع رجل لا نقضة. يبقى عندي أربع صور، صورتين الأولى فيها نقض والثانية لا، الأولى لا ليس فيها نقض والثانية لا، والثالثة والرابعة بإيه؟ بعكسهم. مفتاح هذا الكلام كله أننا نحكم على العين ولا نحكم على الصورة. ففي الحالة الأولى العين باقية مهما تبدل الشكل، وفي الحالة الثانية العين تبدلت، فلذلك بدلنا الحكم. طيب، هذا في حالة إذا قلنا تبدلت العين، تبدلت الحقيقة في هذا المسخ. قال: وإن قلنا بأنه تبدل صفة، تبدل صفة يعني الشكل، الصفة، الصورة، لم يتغير الحكم عن الحالة التي ذكرها في أول الفقرة، لأن تغير الصورة مثل تغير الصفة كله حكمه واحد بخلاف تغير العين والحقيقة. قال: ولو مسخ حجرا فكذلك، ولو مسخ حجرا فكذلك. فكذلك يعني ما معنى فكذلك؟ إن قلنا تبدل العين تغير الحكم، وإن قلنا تبدل صفة لم يتغير. قال: ويحتمل الجزم بعدم النقض، ويحتمل الجزم بعدم النقض. ولو مسخ النصف حجرا دون النصف الآخر، ولو مسخ النصف حجرا، نصف الإنسان مسخ حجرا دون النصف الآخر، فيتجه النقض بالنصف الباقي، وفي النصف الممسوخ حجرا ما تقدم. نفس الأمر، هل تبدلت العين أو تبدلت الصفة والصورة والشكل، ونحكم على أساس ابن هزم. قال: ويحتمل أن يجعل النصف الحجري كالظفر، تمام. وهذا معنى قوله فيما سبق بعد قوله فكذلك: ويحتمل الجزم بعدم النقض. يعني إيه؟ يعني خرج من كونه بشرة إلى كونه يشبه الظفرة، فيقال بعدم النقض. ثم قال مسألة جديدة: ولا ينقض العضو المبان، ولا ينقض العضو المبان. قطعت مثلا يد، قطعت رجل، وحصل لمس من رجل ليد امرأة، رجل امرأة، حصل لمس من امرأة ليد رجل أو رجل رجل، مبانة، مقطوعة، مفصولة من جسدها وجسده، هذا لا ينقض، لأن لا يقال في هذا الجزء رجل، ولا يقال عن هذا الجزء امرأة. قال: ولو وجد جزء امرأة ليس عضو ولا يد، وإنما جزء، ثلثها، ربعها، ثلثاها، ثلاثة أرباعها. قال: فإن كان بحيث يطلق عليه اسم امرأة نقض، وإلا فلا. يعني المسألة كلها تتوجه إلى إلى الاسم، هل يطلق على اليد أو الرجل اسم امرأة، اسم رجل؟ لا، يبقى لا نقض. هذا الجزء الذي وجدناه من رجل أو من امرأة، هل يطلق عليه رجل، يطلق عليه امرأة، يشمله هذا الاسم الكبير العام؟ إن قال المسؤول نعم يشمله، خلاص ينقض. قال لا، لا يشمله، لا ينقض، لا ينقض. طيب، قال الأجنبية، قوله الأجنبية أي يقينا، وهي بنفس معنى كلمة إيه؟ كلمة ولو احتمالا، لو في احتمال إنها محرم لا نقض، إنما تنقض لو كانت أجنبية يقينا. قال وقد فسرها الشارح بقوله، فسر كلمة أجنبية، قال غير المحرم، قال فخرج المحرم فلا نقض بلمسه، فلا نقض بلمسها، لمس أمه من النسب، أمه من الرضاء، أمه من المصاهرة، سميها حماته، تمام، أم الزوجة يعني، كل هؤلاء خلاص لا نقض بلمسه، هذا بمعنى كلمة يقين. قال ولو شك في المحرمية فلا نقض، لو شك في المحرمية فلا نقض، لأن الطهر لا يرفع بالشك، نقول إنسان توضأ هذا يقين، ثم لمس امرأة احتمال تكون محرم واحتمال لا تكون محرم، في هذه الحالة شكه لا يرفع اليقين، يبقى على الإيه؟ على اليقين بأن وضوءه باق، طهره باق. قال وذلك كما لو اختلطت محرمه بأجنبيات غير محصورات وتزوج واحدة منهن فلا نقض أيضا على المعتمد. إنسان مثلا رضع من امرأة، فبناتها اختلطن بغيرها، وهذه البنت أو البنات غير معروفات، وفي وسط كبيد غير محصورات، قالوا حتى لو تزوج واحدة منهن فلا إيه؟ فلا نقض أيضا، فلا نقض أيضا. وذلك كما لو اختلطت محرمه التي قلنا إنها لا تنقض بأجنبيات اللي هن ينقضن، هؤلاء الأجنبيات غير محصورات، وتزوج واحدة منهن فلا نقض، تبقى امرأته ولا إيه؟ تنقض وضوءه، هذا هو المعتمد، خلافا لابن عبد الحق كالخطيب في الإقناع، ذهب إلى ما ذهب إليه ابن عبد الحق، قالوا إنه إيه؟ ينقض. قال وكذا زوجته تزوج بامرأة إذا استلحقها أبوه ولم يصدقه، هو تزوج بامرأة وبعد هذا جاء أبوه فقال إنها ابنتي، كان وقع بأمها وما كان استلحقها، فاستلحقها بعدما تزوجها ابنه، فالابن لم يصدقه، لم يصدق على كلامه هذا، خلاص تبقى إيه؟ امرأته، لا ينفسخ النكاح ولا تنقض، لا تنقض، فهذا أيضا إيه؟ مثال. قال فإن النسب يثبت، يثبت بماذا؟ بالاستلحاق، ولا ينفسخ نكاحه لأن الابن لم يصدق، ولا ينتقض وضوءه على المعتمد، لو لمسها لا نقض. قال ولا مانع من تبعيض الأحكام، يعني لا يقال هذا شيء واحد فكيف بعضناه؟ قلنا اللمس لا ينقض، النكاح لا ينفسخ، النسب يثبت، مع أن كل هذا متعلق بعين واحدة في حال واحدة. لا مانع من تبعيض الأحكام. قال بعضهم: وليس لنا من ينكح أخته في الإسلام إلا هذا، اللي هو إيه؟ تزوج من امرأة ثم استلحقها أبوه وزوجها هذا لم يصدقه. ثم قال الشيخ: الأجنبية غير المحرم ولو ميتة. قال: قوله ولو ميتة وكذا عكسه، عكسه يعني لو المرأة هي حية والرجل ميت. ولذلك الشيخ قال: فلو قال ولو كان أحدهما ميتا لكان أعم، يبقى أولى إنه يقول إيه؟ ولو كان أحدهما ميتا. احتمال تكون الرجل الميت، احتمال تكون المرأة الميتة، والعكس حي. يبقى إذن هنا الإيه؟ هنا الحي ينتقض وضوءه إذا كان أحد الطرفين الرجل المرأة ميتا، الطرف الحي ينتقض وضوءه. قال: ووقع للنووي في رؤوس المسائل أنه رجح عدم النقض بلمس الميت والميتة وعد من السهو. هذه من المسائل التي وقع فيها السهو للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو أنه قال: لو لمس حي ميتا لا ينتقد، لو حصل لمس بين رجل وامرأة وأحدهما ميت، لا ينتقد وضوء الحي، لا، هذا من السهو. لماذا؟ كل كتبه فيها أنه ينقض، ولا خلاف في المذهب أنه ينقض. يبقى إذا هذا يخرج على أنه إيه؟ أنه من السهو. ورؤوس المسائل مطبوع، وهو كتاب صغير مفيد. قال: ولا ينتقض وضوء الميت. الميت انقطع تكليفه، فلا ينتقض وضوءه، ولا ينتقض غسله. في كل الأحوال غسل لا يعاد، وضئ لا يعاد، حتى لو خرج منه شيء من السبيلين لا ينتقض، إنما يغسل الخارج وفقط. كذلك لو قبلته امرأته فلا إيه؟ فلا ينتقض وضوءه، إنما ينتقض وضوءها هي الحي. ثم قال: والمراد بالرجل والمرأة ذكر وأنثى بلغا حد الشهوة عرفا. قوله والمراد بالرجل والمرأة ذكر وأنثى إلى آخره، أي وليس المراد بهما الذكر البالغ والأنثى البالغة، وإن كان ذلك حقيقتهما. يعني كلمة الرجل يفهم منها البالغ، وكلمة المرأة يفهم منها البالغة، فلا، ليس هذا هو المقصود. وإلا لخرج الصبي والصبية وإن بلغ حد الشهوة، لا، إنما هو مشمول بهذا. رجل ولمس صبية ينتقد وضوءه، امرأة ولمست صبية ينتقد وضوءها. قال: قوله بلغ حد الشهوة أي يقينا، هذا أيضا لا بد فيه من اليقين حتى يرفع الطهر الثابت بيقين. فلو شك فلا نقض، لو شك فلا إيه؟ فلا نقض. هل يا ترى بلغت حد شهوتي أم لا؟ بلغ حد شهوتي أم لا؟ فبعض الناس قال نعم، بعضهم قال لا. فإيه؟ فيبقى إيه؟ يبقى طهوره، وضوءه. ثم قال: وضابط الشهوة انتشار الذكر في الرجل وميل القلب في المرأة. ميل القلب في المرأة يعني في الأنثى مال قلبها بلغت حد الشهوة. في الرجل انتشر ذكره الصبي فيقال إيه؟ بلغ حد الشهوة. ثم قال: عرفا، وقوله عرفا أي عند أرباب الطباع السليمة كالإمام الشافعي يعني في الرجال، والسيدة نفيسة يعني في النساء. قال: ولا تنقض صغيرة ولا صغير لم يبلغ كل منهما حد الشهوة، لسه لم يأتهما شيء، لم تأتهما شهوة، فلا نقض بلمس أي منهما من قبل من هو كبير. قال: بخلاف ما لو بلغاها وإن انتفت بعد ذلك لنحو هرم. يقول امرأة عجوز لا شهوة لها، لا، كانت فيها الشهوة ثم انتفت أو خبت، خفتت. كذلك في الرجل، إنما الذي نقول لا شهوة له هو الذي لم يبلغها بعد، لسه لم يصل إليه، أما اللي وصلته حتى ولو ذهبت عنه فله نفس الحكم، كأن الشهوة إذا أتت فلا إيه؟ فلا حكم بذهابها. قال: وإن انتفت بعد ذلك لنحو هرم، لأنه ما من ساقطة إلا ولها لاقطة. يعني هناك من النفوس من يشتهي أي سن من السنوات حتى ولو كانت بنت المئة مثلا، ومن النساء حتى ولو كان ابن المئة مثلا. ثم قال: والمراد بالمحرم من حرم نكاحها لأجل نسب أو رضاع أو مصاهرة. والمراد بالمحرم من حرم نكاحها لأجل سبب من هذه الأسباب الثلاثة: نسب، رضاع، مصاهرة. قال: قوله والمراد بالمحرم أي الذي هو مفهوم الأجنبية. قوله: من حرم نكاحها خرج بذلك من لا يحرم نكاحها، وهي الأجنبية السابقة. وقوله لأجل نسب أي قرابة، أي قرابة، كما في الأم والبنت والأخت فهؤلاء جميعا محارم من النسب. إذا لمس الإنسان أمه، ابنته، أخته فلا نقض. وقوله أو رضاع كالأم من الرضاع والأخت من الرضاع، لو لمس الإنسان أمه من الرضاع وأخته من الرضاع لا نقض. قال: وقوله أو مصاهرة أي ارتباط يشبه القرابة، اللي هو الإيه؟ إحنا نسميه هذه الأيام نسب، فمن التفاؤل إذا تزوج فيقول ناسب، ناسب، يعني كأنهم دخلوا في نسبه، وليس الأمر كذلك طبعا. قال: كما في أم الزوجة وبنتها وزوجة الأب وزوجة الابن. لو لمس الإنسان واحدة من هؤلاء لا ينتقض وضوء، أم الزوجة محرم عليه تحريم أبدي، بنت الزوجة محرم عليه تحريم أبدي طالما أنه دخل في الأم، زوجة الأب أيضا محرمة تحريم أبدي، زوجة الابن نفس الكلام، كل هؤلاء من ناحية الإيه؟ من ناحية المصاهرة. قال: وخرج بذلك أخت الزوجة وعمتها وخالتها. لماذا؟ لأن أخت الزوجة إذا طلقت الزوجة ها تتزوجها، وعمتها نفس الكلام، وخالتها نفس الأمر، فهن إيه؟ محرمات على التأكيد، محرمات على التأكيد. إنما الحرام أن تجمع بين هؤلاء وبين الزوجة، الزوجة وأختها، الزوجة وعمتها، الزوجة وخالتها. قال: وأم الموطوءة بشبهة وبنتها، دول كذلك خرجوا. لو وطئ امرأة بشبهة لا يعني هذا أنها إيه؟ أن أمها صارت محرمة عليه، لا، هذه شبهة. كذلك بنتها لا تحرم عليه، لأن كل هذا ليس بإيه؟ ليس بنكاح. قال: وزوجاته صلى الله عليه وسلم كذلك ينقضن وضوء غيرهن، حصل اللمس، فإن كل منهن ليس محرما. أخت الزوجة، عمتها، خالتها، أم الموطوءة بشبهة، بنتها، زوجاته صلى الله عليه وسلم، لأن تحريم نكاحهن ليس لأجل نسب ولا رضاع ولا مصاهرة. قال: ولأجل التوضيح عدل عن قولهم في تحريم، في تعريف المحرم، من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، يعني ترك هذا وعبر بالإيه؟ بالتعبير الذي عبر به. بماذا عبر؟ قال: من حرم نكاحها لأجل نسب أو رضاء أو مصاهرة، وترك هذه العبارة من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمته. قال: فخرج بقولهم على التأبيد في هذه العبارة أخت الزوج وعمت وخالت. لماذا؟ فإن تحريمهن ليس على التأبيد بل من جهة الجمع، ولو جمع بين الزوجة وأختها، بين الزوجة وعمتها، بين الزوجة وخالتها، هذا حرام. فالتحريم هنا على الإيه؟ الجمع، بمعنى لو فارقها يصح له أن يتزوج بأي واحدة من الثلاث المذكورات، فهذا محرم على الإيه؟ على التأكيد. قال: وبقولهم بسبب مباح، خرج بها بنت الموطوءة بشبهة وأمها، لأن تحريمهما ليس بسبب مباح، ليس بسبب مباح، إذ وطء الشبهة لا يتصف بإباحة ولا غيرها، هذا جاء خطأ، فلا يقال فيه إنه إيه؟ مباح، ولا يقال فيه شيء آخر، يعني هو خارج عن حدود الإيه؟ التكليف، ده هو جاء فيه خطأ. قال: وبقولهم لحرمتها، خرج به زوجاته صلى الله عليه وسلم، فإن تحريمهن لحرمته صلى الله عليه وسلم. وأما زوجات بقية الأنبياء فهل يحرمن على سائر الأمم أو لا؟ فيه خلاف، والذي نقل عن الشيخ الحفني أنهن يحرمن على الأمم لا على الأنبياء، بخلاف زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنهن يحرمن على الأنبياء كما يحرمن على الأمم، لأنهم من أمته، الأنبياء جميعا، فإنهن يحرمن على الأنبياء كما يحرمن على الأمم، لأنهم من أمته. ولو لم يدخل ولو لم يدخل بهن صلى الله عليه وسلم بخلاف إمائه فلا يحرمن على غيره إلا إن كن موطوءات له صلى الله عليه وسلم، فيحرمن على غيره. ثم قال: وقوله من غير حائل، يخرج ما لو كان هناك حائل فلا نقض حينئذ. قوله وقوله مبتدأ، خبره قوله يخرج، قوله كذا يخرج كذا. قال وقوله ما لو كان هناك حائل أي ولو رقيقا يمنع اللمس. هذا الحائل مهما كان رقيقا فإنه إيه؟ فإنه يمنع نقض الوجود. قال ولو كثر الوسخ على البشر، لو عندنا وسخ موجود على البشر هل هذا يجري مجرى الحائل؟ قسمه. قال فإن كان من العرق نقض لمسه لأنه كالجزء من البدن، هذه الحالة الأولى، بخلاف ما إذا كان متجمدا من غبار هنا لا ينقض، لأن العرق وما كونه يعتبر من الايه؟ البدن بالضبط، هو جزء من البدن. فهنا ايه؟ ينقض. اما لو كان الوسخ على البشر من غير العرق متجمد من غبار الطريق هنا ايه؟ تعد حائلا. وهذا هو اخر الكلام في الايه؟ في الناقض الرابع، لمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل. ثم قال ابن قاسم والخامس وهو آخر النواقض مس فرج الآدمي بباطن الكف، مس فرج الآدمي بباطن الكف. نعم. قال قوله والخامس وهو آخر النواقض، إنما قال وهو آخر النواقض للإشارة إلى أن قوله ومس حلقة دبره بعد هذا يعني من جملة الخامس كما سيأتي. فإذا هو هنا إيه؟ أراد أن يقول إن الفرج أمام وخلف، قبل ودبر. فالقبل هو الايه؟ هو ما عبر عنه هنا بالفرج، والدبر ما عبر عنه بعد قليل بمس حلقة دبره، وكلاهما ناقض واحد بجامع ان كل منهما ايه؟ فرج. قال لكن انما ينتقض وضوء الماس دون الممسوس بخلاف اللمس، فإنه ينتقض وضوء كل من اللامس والملموس. عندي مس هذا بين باطن الكف والفرج، وعندي لمس باللام بين رجل وامرأة بالشروط السابقة، هناك كنا نقول ينتقض وضوء كل منهما اللامس الرجل والملموس المرأة أو العكس، وهنا في المس نقول لا، صاحب الكف هو الذي ينتقض، صاحب الكف فقط هو الذي ينتقض وضوء الماس وليس الايه الممسوس. قال لكن انما ينتقض وضوء الماس دون الممسوس بخلاف اللمس، فانه ينتقض وضوء كل من اللامس والملموس، وهذا أحد الأمور الثمانية التي يخالف فيها المس اللمس. فرق بين مس ولمس، هذا أول فرق، إن في الانتقاض اللمس ينتقد الاثنين، المس ينتقد واحد هو الماس فقط. قال ثانيهما أنه لا يشترط في المس اختلاف النوع ذكورة وأنوثة، ونكون نقول رجل وامرأة، ذكر وأنثى، لا هنا، لا هنا نتكلم عن بطن كف من واحد وفرج من واحد من واحدة، بطن كف من واحدة وفرج من واحد من واحدة من نفسه. أنه لا يشترط في المس اختلاف النوع ذكورة وأنوثة بخلاف اللمس فإنه يشترط فيه ذلك. ثالثها أن المس قد يكون في الشخص الواحد كفه مع فرجه بخلاف اللمس فإنه لا يكون إلا بين اثنين رجل وامرأة. هذا الثالث. قال رابعها أن المس لا يكون إلا بباطن الكف بخلاف اللمس فإنه يكون بأي جزء من البدن. اللمس كنا نقول بالبشرة، كل بدن الإنسان ما عدا الشعر والظفر والسن الأسنان، وما سوى ذلك لا ينتقد لو لمست به رجلا أو لمسها رجل. لكن هنا نتكلم عن شخص واحد فقط، يمكن المس لا يكون إلا بباطن الكف بخلاف اللمس فإنه يكون بأي جزء من البدن. المس قد يكون في الشخص الواحد بخلاف اللمس فإنه لا يكون إلا بين اثنين. قال خامسها من الثمانية أن المس يكون في المحرم وغيره، حتى الأم تغسل لابنها فينتقد وضوءها ومحرمه. قال بخلاف اللمس فإنه يختص بغير المحرم. يبقى صافح الولد أمه لا ينتقد الوضوء، مست الأم فرج ابنها ينتقد وضوءها. قال سادسها أن مس الفرج المبان ينقض بخلاف لمس العضو المبان لا ينقض. لماذا؟ لأن لما نقول مس فرج، هذا الملقى على الأرض فرج، أما هناك لمس عضو لا، نقول الملقى على الأرض عضو ولا نقول عنه رجل ولا نقول عنه امرأة، فهنا إيه فرق. قال سابعها اختصاص المس بالفرج بخلاف اللمس فإنه لا يختص به. مس الفرج يكون في الفرج، طب واللمس لا، يكون في أي مكان من الإيه؟ في أي مكان من البدن. وهذه غير الرابعة، الرابعة اتكلم على المس يكون ببطن الكف، وهنا يتكلم عن الفرج كله، الفرج أو غيره، في اللمس ينقض، في المس لا، الفرج فقط. قال ثامنها أن المس لا يتقيد ببلوغ حد الشهوة كما قلنا في الطفل الصغير الرضيع، مس فرجه ينقض الوضوء بالنسبة لمن مسه، بخلاف اللمس، بخلاف اللمس فإنه يتقيد بذلك. لابد يكون الولد بلغ حد الشهوة، الصبي، البنت الصبية بلغت حد الشهوة. لا، هنا لا نتكلم في حد الشهوة في المس. هذه الفروق الثمانية بين الإيه؟ بين أولئك، بين هذين، بين اللمس والإيه والمس. قال مس فرج الآدمي بباطن الكف. قال قوله مس فرج الآدمي أي ولو سهوى، ولو سهوى حتى لو حصل عمدا سهوى قصدا اختيارا يعني إكراها ينقض. قال والمراد بفرج الآدمي قبله، المراد قبله، ولو مبانا، ولو مبانا الفرج مقطوع لكن اشترط شرط، حيث سمي فرجا. ولو أشل هو فرج في التسمية حتى ولو كانت حقيقته إنه إيه؟ إنه مبان، إنه أشل. قال وهو الفرج في الرجل جميع الذكر لا ما تنبت عليه العانة، هذا لا يسمى فرج الذكر فقط، جميع الذكر. وفي المرأة ملتقى شفريها أي شفراها الملتقيان، وهما حرفا الفرد لا ما فوقهما مما ينبت عليه الشعر، إذا هو الذكر والإيه والشفرين، رجل المرأة. قال: وأما البز وهو اللحمة الناتئة في أعلى الفرد بين الشفرتين، قال: فهو ناقض على المعتمد عند الرمل بشرط كونه متصلا، لا يكون في فرج مبان، خلافا لابن حجر في قوله بأنه غير ناقض. قال: لا، حتى ولو كان متصلا لا ينقض. الشيخ يقول: لا، إذا كان متصل ينقض، كان مقطوع لا ينقض. قال: ومحله بعد قطعه ناقض أيضا، ومحله بعد قطعه ناقض أيضا، يعني لو قصصت هذه اللحمة الناتئة ما تحتها بعد قطعها ينقض كذلك، بس بشرط إيه؟ أن يكون متصلا كما قال. قال: كما قال الشهاب الرملي في حواشي الروض. الشهاب الرملي اللي هو والد صاحب نهاية المحتاج، الشيخ أحمد شهاب الدين الرملي، له حواشي على كتاب روضي، على كتاب أثنى المطالب للشيخ زكريا. قال: كما في حواشي الروض، وكان الأولى يعني أن يكون في حواشي شرح الروض أو حواشي أثنى المطالب. قال: وقال الشمس الرملي هو ابنه كابن القاسم في شرح الكتاب، كلاهما قال: إنه لا ينقض، إنه لا ينقض. قال: ومحل قطع الفرج المحاذي لما كان ناقضا ناقض أيضا، عندي الفرج ناقض، طيب قطع، قطع فمحله إيه؟ ناقض أيضا. ثم قال: والتقييد بالآدمي يخرج البهيمة، أن نقول مس فرج الآدمي، والتقييد بالآدمي يخرج البهيمة، لو لمس فرج بهيمة لا ينتقد وضوءه. قال: وأما الجني فهو كالآدمي، بناء على حل مناكحتنا لهم، وهو المعتمد. ولو مس الخنثى ذكره وصلى ثم بان أنه رجل لزمه الإعادة. الخنثى مس ذكر، واحتمال يكون رجل، احتمال يكون أنثى، كان أنثى يبقى هذا العضو زائد فيه الأصل، فلا ينتقد لكن فيجب عليه يجب عليه الإعادة. مس فرج الآدمي بباطن الكف، بباطن الكف. قال: قوله بباطن الكف أي ولو شد أو تعددت، عنده كف واثنين ثلاثة في الجهة. قال: إلا زائدة ليست على سمت الأصلية، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية كان النقض منوطا بهما لا بإحداهما، لأن لا ننقض بالشك وإن أوهم كلام المحشي خلاف ذلك. بل عندي كف عادية، كف شلاء تنقض. طب عندي كف زائدة ليست على سمت الأصلية لا تنقض. طب عندي اشتبهت الزائدة بالأصلية، يبقى النقض لما إيه؟ يمس الاثنين، أما واحد منهم يمس لا. ثم قال: مسألة جديدة، ولو خلق له في بطن كفه سلعة، في بطن الكف له إيه؟ له غدة. قال نقض المس بجميع جوانبها لأنها من داخل إيه؟ الكف، بخلاف ما لو كانت في ظهرها لا تنقض، ظهر الكف لا تنقض. قال ولو خلق له إصبع زائدة في باطن الكف، فإن كانت غير مسامتة نقض المس بباطنها وظاهرها كالسلعة إذا كانت غير مسامتة. قال وإن كانت مسامتة نقض بباطنها دون ظاهرها، نقض بباطنها دون ظاهرها، إن كانت إيه؟ على سمت الإيه؟ الأصابع، ينقض بباطنها كما هو الطبيعي في الأصابع الأصلية. قال أو في ظهر الكف، خرج له إصبع في ظهر الكف، قال فإن كانت غير مسامتة لم تنقض عكس الأولى، لا ظاهرها ولا باطنها، وإن كانت مسامتة نقض باطنها دون ظاهرها على المعتمد في ذلك. ثم قال وإنما سميت كفا لأنها تكف الأذى عن البدن. يقول الشيخ مس فرج الآدمي بباطن الكف من نفسه وغيره. قال قوله من نفسه وغيره تعميم في فرج الآدمي، سواء لمس نفسه أو لمس غيره، تعميم في فرج الآدمي، فلا فرق بين أن يكون من نفسه في الحديث من مس فرجه فليتوضأ، أو من غيره لأنه أفحش لهتكه حرمة غيره، بل ثبت أيضا في رواية من مس ذكرا، نكرة عامة شاملة له ولغيره، من مس ذكر فليتوضأ، قال وهو شامل لنفسه ولغيره، من مس ذكرا ديت عامة في ذكره هو وذكر غيره. ثم قال وأما خبر عدم النقض بمس الفرج فمنسوخ، خبر عدم النقض بمس الفرج فمنسوخ، هو وهل هو إلا بضعة منك، كما قاله ابن حبان وغيره. الشيخ يقول هناك ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حيا أو ميتا، كل هذا إيه؟ كل هذا تعميم. قال قوله ذكرا أو أنثى هو وما بعده تعميم في الآدم، كل آدم نفسه غيره، صغير كبير، ذكر أنثى، حي ميت، الماس ينتقد وضوءه في كل هذا. ثم قال ولفظ الآدمي ساقط في بعض نسخ المتن، قال قوله ولفظ الآدمي ساقط في بعض نسخ المتن لكن ذكره أولى، لماذا؟ ليخرج البهيمة كما أخرجها من قبله. قال وإن كان لا يظهر بالنسبة للجني، لا يظهر هذا الكلام إنه شامل للإيه؟ شامل للجني، مع أن قلنا إنه يشمل الجن، وهذا مقصود بكلمة على ما مر. قال فلعل المفهوم فيه تفصيل فلا يعترض به. ثم قال وكذا قوله ومس حلقة دبره، ومس حلقة دبره. نعم تكمل باشمهندس.
نعم شيخ مثل ما تريد.
تفضل شيخ يوسف.
قال المصنف رحمه الله قوله مس حلقة دبوره بسكون اللام على الأفصح، وحكي أن يونس فتحها. قال الدميري أم الدميري شيخنا؟
الدميري.
قال الدميري: ومثلها
نعم.
حلقة العلم، أو حلقة العلم والذكر والحديث.
يعني عندي الآن حلقة وحلقة، حلقة الدبر وحلقة العلم، الأفصح فيها إيه؟ تسكين اللام،
نعم.
تسكين اللام. وحكي الفتح، ما معنى وحكي؟ يعني هذا إيه؟ هذا ضعيف، تضعيف، تضعيف له. تمام؟
نعم.
نعم.
قوله: أي الآدمي، الآدمي تفسير للضمير، ومثله الجني على ما تقدم.
نعم،
قوله
يبقى إذن هو يتكلم عن إيه؟ عن مس حلقة دبره، أي الآدمي، والآدمي هنا الشيخ تعود إنه يقول إيه؟ إنس وجن، شاملة للإيه؟ شاملة للاثنين. تمام؟ نعم.
قوله: ينقض، ظاهره أنه خبر عن قوله مس حلقة دبوره، فجعله
يعني
مبتدأ.
كلمة مس إيه؟ مس مبتدأ،
نعم.
مس مضاف، وحلقة مضاف إليه، وهكذا. تمام؟ وإيه؟ وينقض هنا الظاهر إنها خبر. نعم.
فجعله مبتدأ وقدر له خبرا لتكون مسألة مستقلة لأجل الخلاف فيه.
يتكلم عنها كأنها مسألة مستقلة، سيتكلم فيها من هنا استئنافا، فلأجل ذلك عاملها معاملة المبتدأ وقدر لها خبرا. أهو أخذها من كلام الشيخ: ومس حلقة دوره، أي الآدمي ينقض، أو ينقض ده الخبر. نعم.
نعم شيخ، مش المفروض هذه مس حلقة دبره اللي هي السادسة، ولكن هنا لم يرقمها أساس أن النواقض ستة،
لا، ما
صحيح؟
هو قال فيما سبق إني الخامس آخر نواقض. على أي أساس؟ على أن الخامس ينقسم لقسمين ألف وباء. الخامس هذا مس الفرج، مس الإيه؟ الفرج. ومس الدبر هو مس للفرج، فالفرج هنا شامل لشيئين: الفرج المذكور في الأول قبل، والفرج المذكور في الثاني دبر، لكن كله مشمول بكلمة فرج. فمن يعدها ستة يذكر هذا تفصيلا، ومن يعدها خمسة يذكرهما إجمالا بكلمة فرش. تمام؟
نعم، لأني
نعم.
أحفظ في المتن، بدأت من جديد أحفظ في المتن أنه قال: والذي ينقض الوضوء ستة أشياء، وذكر هذا التقسيمة.
لا بأس، لا بأس، يعني ستة على هذا وخمسة على هذا، ستة على التفصيل وخمسة على الإجمال. نعم.
نعم، جزاك الله خير.
جزاكم الله.
فجعله مبتدأ وقدر له خبرا لتكون مسألة مستقلة لأجل الخلاف فيها، وظاهر المتن أنه عطف على ما قبله.
نعم، لما نيجي نقرأ المتن فقط فنلقى المتن بيقول: مس فرج الآدمي بباطن الكف، ومس حلقة دبره على الجديد. فهي عطف، وليست إيه؟ وليست مبتدأ منتظر خبره، إنما الشارح هو اللي عملها مبتدأ وإيه؟ وجعل لها خبر. نعم.
نعم. قوله: على القول الجديد هو المعتمد،
نعم،
وقوله
يعني هنا
وعلى القديم
المعتمد
ضعيف.
أن مس حلقة الدبر ينقض الوضوء. نعم.
نعم، وقوله: وعلى القديم ضعيف.
لما يقول وعلى القديم، لا ينقض مس الحلقة. يعني الشافعي رحمه الله كان يقول قبل ما يأتي مصر إن مس حلقة الدبر لا ينقض الوضوء، ثم ترك هذا إلى مذهبه الجديد، وهو أنه ينقض. طب ما المعتمد، القديم ولا الجديد؟ لا،
الجديد.
الجديد. نعم.
نعم، قوله والمراد بها أي بالحلقة، وقوله ملتقى المنفذ بفتح الفاء كمقعد أي المنفذ الملتقى، كفم الكيس لا ما فوقه ولا ما تحته.
فالكلام هنا عن هذه فقط، فم الكيس. كيف يكون فم الكيس حينما تجمعه؟ ها، يكون مثل ايه؟ يكون مثل مثلا حلقة اصبعك لو انك ضممته الى بطنه. فالذي ينقض هو هذا المنفذ الملتقي، اما ما حوله فلا ينقض، ما حوله فلا ينقض. يبقى ايه اللي هي المنطقة التي يخرج من بينها الأذى، التي يخرج من بينها الخارج النجس، التي يخرج من بينها الخراء، هذا هو الايه، هذا هو الناقض، وليس ما حول ذلك. تمام. نعم.
نعم، هل هناك شيخنا علة لهذا الأمر أم تعبدية هذا الأمر؟
لا، لأن هذا هو الذي يسمى فرش. ما معنى كلمة فرش؟ فتحة،
نعم،
فلذلك هذه الفتحة فقط. فالحديث من مس فرج، من مس فرجه، تمام، ورد هذا كما ورد من مس ذكره. فكلمة فرج يعني معناها فتحة، فلماذا نخص بها القبل دون الدبر؟ هي شاملة لكل فتحة. تمام. فإذا هي إيه؟ هي بالنص، بالنص. ولذلك ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وهو تلميذ المزني، ابن خزيمة الذي يقال له إمام الأئمة، هو تلميذ المزني وهو شافعي، وجرى في كتابه صحيح ابن خزيمة على ترتيب الشافعي، يقول بعد روايته لهذه الأحاديث: وقد قال الشافعي في هذه المسألة بالحديث ولم يقل بالقياس. يعني الآن المسألة إيه؟ يعني النص شامل للفرج كله، قبله ودبره، فليست المسألة قياسا على القبل، لا، قياسا إيه؟ نص الحديث، منطوق الحديث، فلا يحتاج للقياس. تمام؟ وإن كان بعضهم يتجوز، يتسامح في العبارة ويقول قياسا على كذا، لا، مش قياس. نعم.
نعم، جزاك الله خير.
جزاك الله.
قوله وبباطن الكف أي والمراد بباطن الكف، وقوله الراحة، الراحة سميت بذلك لأن الشخص يرتاح عند الاتكاء عليها مثلا، وقوله مع بطون الأصابع، وكذلك سلعة نابتة في بطن الكف كما تقدم.
يبقى انا عندي الان الذي ينقض سواء في القبل او في الدبر هو المس ببطن الكف، والمس ببطن الكف يشمل باطن الاصابع وباطن الراحه، باطن الاصابع وباطن الراحه، وهو سيعطيني الان ضابطا مفيدا استطيع ان اعرف به ما هو الباطن وما هو الظاهر. نعم.
نعم، قوله وخرج بباطن الكف ظاهره، كان الأولى ظاهرها بالتأنيث لأن الكف مؤنثة.
تمام.
وعند
يبقى خرج بباطن الكف ظاهرها، يبقى لو لمس بظاهر كفه لا ينتقض الوضوء، وكذلك بحرفه أو بحرف الأصابع أو بما بين الأصابع، كل ما خرج عن باطن الكف. نعم.
وعند الإمام أحمد ينقض الظاهر كالباطن، ينقض الظاهر
نعم.
كالباطن.
نخالفهم في إن عندنا الباطن فقط هو الذي ينقض. نعم.
قوله قوله وحرفه أي حرف الكف، وكان الأولى التأنيث لما علمت، وهو شامل لحرف الراحة وحروف الأصابع.
يبقى خرج عندي ايه؟ حروف الأصابع اللي هي الجوانب يعني، وحرف الراحة من الخارج، وظهر الايه؟ الكف. هذه الثلاثة إذا لمس بها لا ينتقض الوضوء. نعم.
قوله ورؤوس الأصابع فإذا هرش الإنسان ذكره بها فلا نقض.
هذه الرابعة، رؤوس الأصابع، ها، لا نقض بها. رؤوس الأصابع أيضا لا يحصل بها النقض. نعم.
قوله وما بينها أي من النقر المعروفة ومن أصل الأصابع إلى رؤوسها.
نعم. يبقى إذا هذه النقرة الموجودة بين كل إصبعين لو لمس بها أيضا لا ينقض، وتظل من هذه النقرة تصعد 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 فيما بين الإصبعين حتى تصل إلى نهاية ما بين الإصبعين، اللي هو إذا وضعت إصبعين إلى جوار بعضهما التماس بينه. نعم، تفضل باشمهندس.
قوله فلا نقض بذلك أي بما ذكر من ظهر الكف وحرفه ورؤوس الأصابع وما بينها لخروجها عن سمت الكف.
كل هذا خارج عن الكف، إنما الكف هو الراحة التي نتكئ ونعتمد عليها، وباطن الأصابع هذا وهذا فقط. نعم.
قوله أي بعد التحامل اليسير، إنما قيد بذلك ليقل غير الناقض من رؤوس الأصابع، إذ الناقض هو ما يستتر
ما
هو ما
يستتر.
يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير. فلو كان
تمام.
مع
يبقى إذا ماذا أصنع؟ آتي بالكف اليمنى في مقابل الكف اليسرى، أضع الإيه؟ البطن على البطن، بحيث يكون الإيه؟ يكون الكف على الكف، الراحة على الراحة، بطون الأصابع من اليمنى على بطون الأصابع من اليسرى، وأضغط ضغطة يسيرة. ما يظهر من الكفين هذا لا ينقض الوضوء، وما يستتر لا يظهر هذا إيه؟ ينقض الوضوء، هذا ينقض الوضوء. تمام. طيب، هذا بالنسبة للأصابع الأربعة. غير واضح لو جربنا الآن عمليا ونحن نتكلم، نجد إن لو وضعت الكف على الكف لا يستقيم الإيه؟ الإبهام على الإبهام، فيحتاج الإبهام إنك تفك يديك وإيه؟ وتضع الإبهام على الإبهام كذلك. تمام؟ تضع الإبهام على الإبهام، وهكذا كل المستتر هو من الباطن، وكل ما هو ظاهر هذا لا ينقض، هذا لا ينقض. طبعا هذا مع التحامل اليسير. تمام؟ مع التحامل اليسير يختلف عن التحامل الكثير. إذا تحاملت تحاملا يسيرا يقل غير الناقض، وإذا تحاملت تحاملا كثيرا يكثر غير الناقض، لأن كل ما تضغط كل ما إيه؟ يبرز من الباطن بعضه. نعم.
فلو كان مع تحامل كثير لكثر غير الناقض وقل الناقض، وفي الإبهامين يضع باطن أحدهما على باطن الآخر.
باطن أحدهما.
نعم، يضع باطن أحدهما على باطن الآخر.
لأنه كما قلنا لن يستقيم في حالة وضع الكف على الكف، تجد الايه، لو عملناها عمليا الان، الكف على الكف، اصابع على الاصابع، الراحه على الراحه، لا الابهام ما تجيش، تجدها تنظر الى الامام. نعم.
نعم، تتمة في بعض القواعد المقررة التي يبنى عليها الكثير من الأحكام، من القواعد المقررة التي ينبني عليها كثير من الأحكام استصحاب الأصل وطرح الشك.
نعم، استصحاب الأصل، يعني كان عندي إنسان متوضئ، نفس الأمثلة اللي قلناها، إنسان متوضئ ثم لمس، والله لو كان هذا الملموس امرأة، تمام، توفرت فيها الشروط، يبقى يقين يرفع يقينا، تمام، ناقض يرفع الوضوء. لكن وجدته ايه، فيه اختلاف، فيه شك، لا تتحقق الشروط، بين بين احتمال، لا خلاص اعمل ايه، استصحب الاصل، فاقول يبقى متوضئة حتى يثبت العكس. نعم.
وطرح الشك.
كلها عبارات لشيء واحد،
نعم،
كذلك معنى أخذت بالأصل يعني إيه؟ طرحت الشك، طرحت يعني لم تعتبر به. نعم.
وإبقاء ما كان على ما كان، ومن
هي
ذلك
نفس القضية،
نعم
إبقاء ما كان على ما كان، يعني هو كان متوضئ فتبقيه على وضوئه، لا تغيره إلى عدم الوضوء، لماذا؟ لأن الذي جاء شك فطرحته، والذي ثبت يقين فاستصحبته، فكلها عبارات لشيء واحد. نعم.
ومن ذلك ألا يرتفع يقين حدث أو طهر بظن ضده كما تقدمت الإشارة إليه.
أصبح عندي يقين وعندي ظن. اليقين إنه هو محدث، قام من النوم وينتظر الفجر، وبعد الفجر بقليل سأل نفسه، يا ترى أنا توضأت أم لم أتوضأ، فما الحكم؟
هو محدث.
هو محدث، ممتاز. طيب العكس، هو
إنه
ذهب فصلى، توضأ وصلى، بعد الصلاة بساعة ساعتين سأل نفسه، يا ترى أنا ما زلت على وضوئي أم أحدثت، ها فهو ايه؟
هو استصحب الأصل أنه لم يتوضأ.
لا، كيف؟ انا توضأت وذهبت الى المسجد فصليت، بعد
نعم.
ساعتين مثلا سألت نفسي، يا ترى انا ما زلت متوضئة ام اخرجت ريحة،
استصحب
فالحكم ايه؟
الأصل، استصحب الأصل، متوضأ.
وما هو؟ انه متوضئ،
نعم.
وهكذا. وهذه هي القاعدة المعروفة في القواعد الخمس الكبرى، اليقين لا
لا
يزول
يزول بالشك.
بالشك، الشك لا يرفع اليقين، وهذه كلها عبارات الفقهاء عن هذه القاعدة، كما أستاذنا الدكتور محمد الزحيلي له كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها على المذاهب الأربعة، يعتني في بداية الكلام على تقرير أسماء القاعدة، يقول هذه القاعدة عنوانها كذا، ولكن تجدها عند بعض الفقهاء بعنوان كذا، ويتعامل معها البعض بعنوان كذا، فهي مثل التي معنا الآن، يقول لا يزول بالشك، وشوف لها كم اسم، استصحاب الأصل، طرح الشك، العمل باليقين، طرح الظن، وهكذا، كلها تعبيرات لشيء واحد. طيب نقف هنا إن شاء الله، ونكمل في لقائنا القادم بمشيئة الله، من أول قوله فصل في موجب الغسل، وصلى الله وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.